اللهم وفقنا جميعا المستمعين المستمعين للعمل العلم والعمل الصالحين وبعد.
بالنسبة
لماذا؟
بين المصطلح
الخارج
والخارج.
الخارج؟ والخارجي يعني قد تكون صعبة بالنسبة لناكم، لأنه الخارجي في يعني انتساب. أما الممكن النسبة بين الخارج اللي هو خارج الأعيان والخارج الذي هو مصطلح عام، يعني اللي هو الخارج بمعنى المحل الثبوت، محل ثبوت كل شيء. محل ثبوت كل شيء يكون عام من الخارج بمعنى خارج الأعيان. أما الخارجي فهو شيء منسوب إلى الخارج. فالشيء المنسوب إلى الخارج في بعض الأحيان قد لا يكون أساسا موجودا يعني في خارج الأعيان. فمن الممكن أن يقال يعني هذا الحقيقة يعني قد يكون تحتاج إلى مراجعة، لكن قد يقال بأنه بوجود تكامل بين الخارجي والخارج على المصطلح العام. يعني إذا قلنا من المقصود من الخارج هو كل ما كان متحققا في حد نفسه فهو خارجيته يعني وجوده مساوق لخارجيته، فخارجية كل شيء كما يقولون بحسبه، فهنا يكون بينهما نوع من التساوي. أما لو أردنا الخارج بمعنى خارج الأعيان والخارج بمعنى العام الذهن والخارج، فطبعا يكون المصطلح العام هو طبعا للإسلام يكون عام يعني شمله وشمله. كانت أحد الأخوات قد سألت يعني في سؤال وراجعت التسجيل وجدت أنه الجواب ما كان يعني ذات الجواب. أحد الأخوات سألت عن أنه علمه بذاته يعني علمه بوجوده. هناك مسألة مهمة يعني يجب التوضيح يعني توضيحها. أنا في الحقيقة بعض الأحيان يعني أكون يعني مفرط في بعض المطالب، لأنه يعني تدريس يعني تدريس طلبة يعني لم تطلع على مثلا على خلفيتهم من ناحية الاصطلاح من ناحية الدروس وحتى من ناحية المستوى. أنا حقيقة اعتمدت على ما يعني ذكر لي من ناحية يعني السيدين يعني السيدتين السيدات على حول المستوى، وأنا قدمت هذا يعني هذا يعني هذه المتابعة يعني هذه الحيثية. حقيقة أنا لست من الراغبين في تدريس في المدارس، لأنهم يأتون على طريقة يعني تختلف عن طريقة المدارس. كل واحد وطريقته يعني نحن طريقتنا في المدارس تختلف. أحد الأسئلة هو كان يتعلق بمسألة علمه تعالى بذاته، أنه عن علم بذاته يعني علم بوجوده، ذكرت أحد الأخوات ذلك. في الحقيقة هناك فرق بين أن يكون الشيء له ماهية وبين أن يكون له وجود. ماهية الشيء طبعا هاي كلمة تكون واضحة بالنسبة لنا الاعتبار احنا ذكرناها، وانا في الحقيقة يعني اثور على بعض الكلمات ربما يكون غفلة مما اوضح معناها. الماهية لها اكثر من الصلاح، لها الصلاح بمعناها اللي يعبر عنها الماهية بمعنى الاخر، وهناك معنى للماهية الماهية بالمعنى العام. الماهية بالمعنى الاخر هي ما يقال في جواب ناظرة اللي اخذته في منطق المرصع في الجزء الاول، وحقيقته هو الذي يناله العقل من الموجودات الممكنة عند تطور هذه الموجودات تطورا تاما، أو هي كما يعبر بعضهم قالب كلي للموجودات العينية أو الحد العقلي الذي ينعكس في الذهن من الموجودات المحدودة. أما الماهية بالمعنى العام طبعا هذا تنطلق على ماهية باعتبار أن ماهية يعني باعتبار أن من الممكنات تكون هذه الماهية بمعنى آخر. عندما يقال مثلا عني مثلا بتجريد من اسمي وشخصي كذا ما هو الإنسان، فيقال في جواب ذلك ما هو حيوان ناطق. هذه حيوان ناطق تكفلت ببيان جنس وجنس هذا المسؤول عنه وفصله كما هو معروف في بحث التعريف. أما الماهية بمعنى الأعام فهي ما به الشيء هو أي ما به يتحقق الشيء. هذا الاصطلاح يكون هذا الاطلاق الذي هو الصلاح، هذا الاطلاق يكون شاملا للماهيه بالمعنى الاخر. فالماهيه بالمعنى الاعم اعم من الماهيه بالمعنى الاخر، تكون شامله لها وشامله للموجودات التي لا ليست لها ماهيه بالمعنى الاول، لانه ذاك المعنى الاول مختص لاي شيء بالموجودات الممكنه كالذات الالهيه كالعدم. واضح؟ من هنا نقول بانه عندما نقول بانه علمه تعالى بذاته، هذا علمه تعالى بذاته، هل وجوده تعالى كوجود الممكنات او ان وجوده خصوصيه؟ هل هناك تفريق بين ماهيته ووجوده كما ان هناك تفريق بين ماهيتي، يعني ما يقال في جوابي في جواب السؤال عني، وبين وجودي، وجودي شيء وماهية شيء آخر. بل ربما يعني كتعبير آخر يقال أن الماهية تندرج تحت مقولة والموضوع والوجود يندرج تحت مقولة أخرى. نقول بأنه عندما يسأل عن الواجب يقولون بأن يعني ذاته يعني ماهيته ووجوده شيء آخر، يعني أصلا شيء واحد، فلا يقال له ماهية في قبال الوجود، فيقال فيه أن ماهيته إنيته، إنيته يعني وجوده. فعندما سألت عبد الرفاق عن أنه علمه بذاته علمه وجوده، هذا السؤال يعني لو جاز في الحقيقة، أنا أعتبر أقول بأن السؤال في حد نفسه ربما يعني يحمل في طياته خطأ من ناحية أنه لا يمكن التفريق بين ذات الباري ووجوده وماهيته، باعتبار أن الذات والماهية تستعملان يعني بعضهما في محل البعض الآخر، فليس هناك تفريق. فهذا السؤال ربما كان من ناحية أن منه من الممكن أن يكون للشيء ماهية من جهة ويكون له وجود من جهة أخرى. وهذا الإطلاق للماهية هو الذي يتعارض تداوله في المباحث المنطقية وكذا في المباحث المعقولة، يعني هي الكلام وغيرها من المباحث اللي هي الفلسفة. وطبعا وقوعه في جواب ما هو هذا معروف في عندكم في منطقة المنصر اللي في أمهات المطالب، وهناك وقع الكلام في قضية أنه أن الذي يقع في جواب ما يعني ما هو الحقيقية أو الشارحة، وأنه الذي تقع في جواب ما هو اللي هي لا الحقيقية هي اللي يعبرون عنها بالماهيات التي تختص بالماهيات الممكنة. هذا واحد. الأمر الآخر أن هذا الاصطلاح أو أصلا هذا الإطلاق أو هذا المعنى من الماهية، هل هي أقسام أم هي إطلاقات؟ نقول هي إطلاقات وليست أقسام. السبب في ذلك ما هو؟ أنتم أخذتم في بحث القسمة أنه عندما يكون هناك تقسيم للأشياء لا بد أن تكون بين تلك الأقسام مباينة، فيقولون القسمة قاطعة للشركة، ومعنى ذلك أن لا يجوز أن يكون بين قسم وقسمين، يعني بين قسم وقسمين نوع من اندراج أحدهما تحت الآخر. ونحن قلنا بأن الماهية بالمعنى الأعم تشمل الماهية بالمعنى الآخر و نعم وغيرها تشملها وتشملها، يعني ما هو ما في شيء هو هذا كما يقولون لأنه أعم من الماهية بالمعنى الأخر والماهية بالمعنى الأعم الذي هو كما عبرنا ما في شيء هو. وهذا واضح باعتبار أن القضية يعني مرت عليكم إن شاء الله. هذا الأمر. الأمر الآخر، أنا تركت بعض الأوراق لبعض الأخوات اللي أمسكت أسئلة، أنا في نهاية الدرس سوف أترك لكم أسئلة إن شاء الله على أسبوعها إن شاء الله في شيء أكتبه، وأحاول في نهاية كل أسبوع أعطيكم بعض الأسئلة حتى ألاحظ مسألة يعني التفاعل مع الدرس، لأنه أنا لابد أحدد مسألة التفاعل قبل أن يعني يكون هناك استمرار في الأعطاء. نعم عفوا. لا هو هذا عندما قال مثلا بأنه لابد من التعبير عن الأشياء بعبارة دالة عليها، يقولون في بعض الأحيان عبارة، ولكن عندما تنظر إلى نفس هذه العبارة وتدقق فيها تجد أن هذه العبارة لا تحمل إلا نوع من أنواع التحليل. يعني مثلا عندما أقول مثلا زيدون قائمون، هذه زيدون قائمون عبارة عن كلمتان لفظان، كل منهما يحمل معنى خاص به، ولكن إذا كنا لفظان ما نجد، لا نجد إلا شيء واحد. واضح؟ هذا الشيء الواحد من أجل التمييز بين شيء اسمه صفة القيام وبين ذات صدر منها القيام، يعبر عنه بهذه المثابة ويقال زيد قائم. هنا عندما يقال بأنه علمه تعالى بذاته، هذه علمه تعالى بذاته لو نظر إليها بمنظار الموجودات الممكنة كان لكل منهما معنى مغاير للآخر، وهذا ما أشار إليه بعضهم عندما قال بأنه لا يمكن له أن يكون لا يمكن له تعالى أن يكون عالما بذاته، لأنه قالوا أن العلم نسبة، والنسبة لا بد أن تكون بين أمرين متغايرين، لأن النسبة لا تكون بين الشيء ونفسه. ومن هنا قالوا بأنه لا بد أن يكون هناك تعدد، وإذا كان هناك تعدد لا بد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون أنه لا يمكن أن نقال بأن الله عالم بذاته، لأن هذا يستلزم أن يكون هناك تعدد في ذاته، فهذا غير صحيح. لابد أن نقول ماذا؟ أن نقول أنه ليس عالم بذاته حتى نخرج من هذا اللازم الباطل. فأجيبوا بما أجاب به المصنف في نهاية العبارة التي قرأناها بالأمس، وهي قوله بأن هذا الكلام وهو التغير والتعدد معتبر مفروض، ولكنه مفروض في أحد قسمي العلم، وهو القسم الأول وهو العلم الحصولي. وعندما نقول أن هناك صورة وهناك صاحب صورة، هل يحق لي أن أقول أن الصورات شيء وصاحب الصورة شيء آخر؟ نعم يحق لي، ولكن هل لي أن أقول أن الله شيء وذاته شيء آخر؟ قال لا، إنما هذا يعني إنما عبرنا عن هذه الحالة بعلمه تعالى بذاته من أجل الإحاطة والاعتبار، ليس أكثر من ذلك. فعندما يعني هؤلاء الذين نظروا إلى هذه القضية نزلوه سبحانه وتعالى منزلة الموجودات الممكنة التي تكون فيها صور الأشياء التي هي الواسطة في العلم مغايرة لنفس المعلوم الذي هو شيء خارجي. ومن هنا نقول بأنه هل يشترط، يعني هذا اللي هو السؤال اللي المفروض يجاب عنه، يعني يجيب عن صاحب الإشكال، هل يشترط في العلم الفضولي وجود التغاير الحقيقي؟ قالوا لا، لا يشترط في العلم الفضولي وجود التغاير الحقيقي. إذا ما الذي يوجد؟ قالوا يوجد التغاير والمغايرة الاعتبارية، وكل ما تسمعونه عن العالم والمعلوم إنما هو انتزاع. أنا أريد أن أعبر، ماذا أقول؟ أقول علمه تعالى بالله، علمه تعالى بأي شيء، أنتم تعبرون عن علم الشيء بنفسه، علمه بذاته. فنقول أنه الله له ذات، له وجود، ولكن هذه الوجود له ذات من باب المشاكلة، من باب المجانسة مع غيره من الموجودات، ولكن أحكام هذه الموجودات الممكنة لا تنطبق عليه. وإن كنا من ناحية التعبير نعبر عنه سبحانه وتعالى كما نعبر عن غيره بنفس التعبير، ولكن موجود الخناق كما نقول، ليس لنا تعبير آخر، اقترحوا علينا تعبيرا ثانيا ليس فيه خبث، ليس هناك تعبير آخر ممكن التعبير. وحتى هذا الأمر آخر، حتى يمكن أن لنا أن نقول بأن ما ذكرتوه في علم الشيء بذاته منطبق عليه تعالى، ولكن منطبق عليه بهذه الطريقة التي نريد أن نثبتها من خلال ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في الوجهين الأول والثاني، وهي يعني وهو ما تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي. هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك كلمات تذكر، ولا لا أدري إن كانت ذكرت أو لا لم تذكر في، ولكنها ربما تذكر في هذه في هذا البحث، وهي قضية الحيثيات. في بعض الأحيان يقال لكم مثلا حيثيات، هل يعني لا أدري إن كان مر عليكم ذلك أو لا، لكنه لا أعتقد أنه بحسب الكتب اللي يعني هذه الكتب المنطقية اللي درستها أن مصدر المظفر ليس فيه ذكر للحيثيات. نعم موجود عبارة من حيث كذا، ولكنه مسألة حيثية وبيان لمصطلح الحيثية ليس يعني له مناسبة، هناك مناسبة ولكن ليست له مناسبة مستقلة. الحيثيات تطلق كثيرا في العلوم العقلية، وعلم الكلام خصوصا بعد مرحلة المحقق الطوسي والقواعد الطوسي أصبحت لا تنعزل عن علم الفلسفة، ولذلك نقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. وهذه الحيثيات، هذه الكلمة وكلمة الحيثيات لها استخدام شائع جدا في المباحث الكلامية والفلسفية، ومن تلك المعاني التي يراد منها هي ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون المقصود من الحيثية حيثية إطلاقية، تقول مثلا أكرم الإنسان من حيث هو إنسان، بمعنى يعني من حيث هو واضح، دون أن يعني أن تنظر إلى أي شيء عن جميع أن تغض النظر عن جميع ما عداه، فتقول أكرم الإنسان من حيث هو أي بغض النظر عن جميع ما عداه. وهناك حيثية يعبر عنها بالحيثية التعليلية، تكون علة للحكم المنفصل على المقيد، كان يقال مثلا أكرم مثلا أو الإنسان من حيث أنه متعجب ضعف بلحاظ يعني بلحاظ تعجبه، يعني التعجب في الحقيقة كما إذا كان وضعته التعجب معناه إدراك الأمور الغريبة. الإنسان لماذا يضحك الآن؟ لماذا نضحك؟ يقول لماذا تظهر علينا هذه الصفة، يعني الصفة الجميلة؟ هذه الصفة الجميلة لأن الإنسان يدرك في بعض الأحيان بعض النكات التي تعبر عنها بالأمور الغريبة، هذه الأمور إدراك هذه الأمور الغريبة يعبر عنه التعجب، فلأن الإنسان متعجب يظهر له هذا الأمر، فنقول هذه حي من حيث كونه متعجب يظهر، فنقول هذه حيثية تعليلية بسبب إدراكه للأمور الغريبة يظهر منه هذا الأمر. وهناك إطلاق آخر بالحيثية ويعبر عنه بالحيثية التقليدية، وذلك عندما يكون الغرض من التقليد أخذ المقيد مع القيد مع المقيد مجموعين، يعني يكون انفصل الحكم على المقيد والقيد، كما لو قلت مثلا الثوب من حيث كونه أبيض مفرق لنور البصر، تعرفون أنه بعض الألوان تفرق نور البصر وبعض الألوان تقبض نور البصر، يعني شو تمتص، يعني الآن اللون الأسود عادة يستخدمه الإنسان في الأوقات التي تكون ماذا الجو فيها حار، اللون الأبيض يستخدمه الإنسان في الجو في الأجواء التي تكون فيها الأجواء مثلا اللون الأبيض يستخدمه الإنسان في الأجواء التي تكون فيها الجو حار، اللون الأسود يستخدمه الإنسان في الأجواء التي تكون فيها الجو بارد، لأنه الأبيض مفرق للنور يعني لا يمتص الأشعة، واللون الأسود يمتص الأشعة، ولذلك الآن لو وضع الإنسان هنا على في الشمس وكان أسود اللون يكتسب الحرارة أكثر من اكتسابه، هذا مثال يذكرون له في المنطق، يكتسب الحرارة أكثر من اكتساب اللون الأبيض باعتبار هذه الصفة التي فيه. هذه الكلمات إنها تكتب الحديث يعني يكتب التعاطيات، لذلك أحببت أن أشير إليها، ولأن درس هذا اليوم يتعرض لبعض من تلك يعني من تلك المصطلحات. وهناك مصطلح المعقول في الحقيقة، أنا إن شاء الله أترك إلى الدرس القادم حتى نبدأ ببحث اليوم إن شاء الله. هناك نقسم المعقولات ونبين أن المعقولات من المباحث التي ذكرت في منطق المظفر، ويعني ربما لم يشر إلى معانيها بصورة واضحة. حقيقة أنا أعتمد على قضية الباب الحادي عشر، سمعت أنكم درستم الباب الحادي عشر، وأكثر هذه المصطلحات موجودة في الباب الحادي عشر، ولكن الطريقة التي درست فيها الكتاب يعني ليس لدي اطلاع على ذلك، يعني اعتمد على عدم على مصطلح، يعني راح اعتمد على طريقة واحدة، ما راح اعتمد على طريقة يعني اجمع بين الطريقتين. نعم. قال ثم ان المبادرة الاعتبارية تكفي بانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم من ذات واحدة، هذا الكلام ذكرنا بانه رد على من قال بانه لا يمكن ان يكون الله عالما بذاته، وذلك لأن هناك تغاير حقيقي والعلم نسبة، ولا يمكن أن يكون هذا النسبة بين الشيء ونفسه، ومن ولذلك لابد أن لا يكون عالما بذاته. قلنا بأنه المغايرة الاعتبارية كافية لانتزاع هذه العناوين، وهي عناوين العلمي والعالمي والمعلومي ومن ذات واحدة. فيكون هذا التعبير تعبيرا عن شيء واحد، كما أننا قلنا زيد قائم نجد أنه في الخارج ليس إلا زيد، وأما القيام فشيء منتزع، نعم منتزع من ذات زيد لاتصافها بهذا الوصف في الخارج، ثم ماذا؟ ثم ينسب إليه ثم يحمل عليه. نعم. قال ثم أن المغايرة الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم من ذات واحدة، وليس التغير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم، بل الملاك هو الحضور، وهذا حاصل في الموجود المجرد كما تقدم، وبذلك يظهر وهم يعني ضعف ما استدل به الناقون لعلمه تعالى بذاته من لزوم التغير الحقيقي بين العالم والمعلوم. الأمر الآخر الذي حديثه هو علمه تعالى بالأشياء. قلنا بأن علمه تعالى بالأشياء كما أشرنا إلى ذلك يعني الدرس الماضي أنه له جهتان، الجهة الأولى هو العلم قبل الإيجاد، والجهة الثانية الجهة الأولى قبل الإيجاد، والجهة الأخرى العلم بعد الإيجاد. وأشار المصنف إلى أن علمه تعالى سبحانه بالأشياء على قسمين، علم قبل الإيجاد وعلم بعد الإيجاد، و قال نستدل على القسم الأول وهو العلم قبل الإيجاد بوجهين. الوجه الأول هو العلم بالسبب، علم بالمسبب. هذا الدليل كما أشار يعني بعضهم أنه دليل معتمد على مقدمات، تلك المقدمات تتضمن وجود حالة استناد في هذا العالم باعتباره مخلوقا له سبحانه، هذا الاعتماد له سبحانه باعتبار دليل مر عليكم في دليل التوحيد في الخالقية، بمقتضى دليل التوحيد في الخالقية وأنه لا يمكن أن يكون لهذا العالم خالق سواه سبحانه وتعالى، حينئذ نعلم أن من خلال هذه الوحدة في هذا الجانب نعلم بأن العالم كله مستند إليه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه كان كون الشيء علة لشيء، يعني الاستناد معناه أنه علة، كون الشيء علة لشيء معناه كونه مشتملا على ماذا؟ على خصوصية، هذه الخصوصية تقتضي قدوم المعلول عنه وتوجب إيجابا جازما وقاطعا وجود المعلوم بالخارج، وهذه الخصوصية لولاها لم تنع وجود المعلوم بالخارج. واضح؟ أولا استناد مطلق له سبحانه باعتبار التوحيد في الخالقية، وثانيا هذا الاستناد وهذه المعلولية تدل على احتمال العلة على خصوصية مقتضية لصدور المعلول عن الله عن تلك العلة، وتوجب إيجابا قاطعا. عندما نقول إيجابا قاطعا بمعنى لا يوجد مانع يمنع من صدور المعلول عن الخالق، بحيث أنه لولا وجود تلك الخصوصية لم تنع صدور المعلول عن العلة. والأمر الآخر أنه هذه الخصوصية، هذه حالة الاقتضاء، هذه الفاعلية التي يحصل بالنسبة إلى هذا الغير، هل لا تحصل بشيء خارج عن ذاته؟ واضح؟ فهذه الخصوصية صادرة منه سبحانه وتعالى بسبب بساطته من جهة، وبسبب غناه عن كل ما سواه من جهة أخرى، فهو فاعل بذاته، ليس فعله وصدور ما صدر عنه نتيجة لانضمام شيء إليه، ذلك معلل بكونه بسيط غاية البساطة، بل هو من يستحق كلمة البسيط على الحقيقة، ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى غناه عن الغير، وكل ما يتعارض مع هذين الأمرين يتنافى مع قضية البساطة المطلقة ويتنافى مع قضية الغنى المطلق، لأن الغنى من المفاهيم المشككة. يمكن أن يكون الإنسان غنياً لشخص وفقيراً بالنسبة لشخص آخر، ولكن غناه تعالى غنى مطلق لا يقاس به غيره. واضح؟ ثم بعد ذلك العلم بهذه الجهة المقتضية للشيء علم بذلك الشيء. فيقال مثلا في تعليل ذلك أنه إذا علم أو العلم بالسبب علم بالمسبب. ما هو السبب وما هو المسبب؟ فنقول بأنه العلم بالسبب والعلم بما هو سبب وعلا هو نفسه علم بالمسبب، لأن هذا العلم العلم بالسبب والعلة هذا العلم يتضمن العلم بالحيثية. الحيثية هنا أطلقت وأريد منها ما أشرنا إلى بعض تلك المعاني، يعني الحيثية الجهة التي صارت سببا مبدأ لوجود المعلول وحدوثه. كما لو قلنا مثلا هناك عالم كما هو مثلا المصنف لأنه عالم بقانون معين كقانون الفلك مثلا وحساباته مثلا الكونية، يقف من خلال تلك الحسابات على أن بعض الظواهر الكونية أو ما شاكل ذلك تتحقق في حالة معينة في وضع معين، وهذا العلم الذي حاصل بهذه الطوارئ إلا لأنه يعلم السبب الذي يقتضي مثل هذا الأمر. فعلمه بالسبب يعطيه الحق ماذا؟ أو يجعله عالما بأي شيء؟ يجعله عالما بالمسبب. فيقول بأن الكسوف مثلا سيحصل، بأن الكسوف مثلا سيحصل، لو يقول مثلا بأن الكوكب الفلاني مثلا سيقترب من الأرض بدرجة كذا أو ما شابه ذلك، هذا أمر. والأمر الآخر الذي أشار إليه مثال آخر للتقريب هو الحالات التي تمر على الإنسان في يعني حالات المرضية التي تمر على الإنسان. الإنسان العالم لذلك الذي هو الطبيب الذي يعرف مثل هذه الأحوال وأحوال كما عبر أحوال النبض والقلب وغيره يمكنه أن يتنبأ بما يحصل للإنسان لا من جهة إلا من جهة علمه بالعلة. كما الآن لو كان بيننا يعني طبيب وعلم بأنه سبب المرض الذي يعني سيحصل بعد مثلا فترة متحقق عند أحدنا، فمن علمه بهذا السبب يكون عالما بكيف بالمرض الذي هو المسبب. واضح؟ فالمصنف يقول إذا عرفنا أنه كيفية الحصول حصول العلم بالمعلول قبل إيجابه من العلم بالعلة، نقول هذا العالم كله معلول له سبحانه أو لا؟ نقول نعم معلول. فإذا كان الله عالما بأي شيء عالما بذاته وذاته علة، فإذا علم العالم بالعلة علم بمعلول تلك العلة، وهو ما هو سبحانه وتعالى، عبر عنه العالم عبر عنه المخلوقات ما شئت فعبر. ولذلك نقول بأنه كما عبر المصنف بأنه العلم بالذات علم بالحيثية التي صدر منها الكون بأجمعه، يعني الخصوصية التي اتضحت السبب الذي اتضح ذلك كما أشار ذلك. ثم أشار بعد ذلك إلى كلمة نقلها عن صدر المتألفين في الأسفار، نقل هذا يعني المقدار حتى نعلق على خصوصيات بعض الكلمات. قال المصنف في إثبات الوجه الأول من بيان علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، قال العلم بالسبب علم بالمسبب، يعني العلم بالعلم علم بالمعلول. إن العلم بالسبب والعلة، الآن متى أثبتنا بأن الله عالم بالعلة؟ في البحث السابق ماذا أثبتنا؟ أثبتنا بأن الله عالم بذاته وذاته سبحانه علة، فالله عالم بالعلة. وقلنا بأن العلم بالعلة علم به بالمعلول او علم بالسبب علم بالمسبب. قال ان العلم بالسبب والعله بما هو سبب وعله علم بالمسبب. والمراد من العلم بالسبب والعله العلم بالحيثيات يعني بالخصوصيات التي صارت مبدا لوجود المعلول وحدوثه. وتوضيح هذه القاعده نمثله بمثالين، هذا باعتبار انه مثال يعني باعتبار انه مجرد وكلام وحقيقه، هذا يقرر يعني ذلك بمثال يعني اقرب الى الحس. فقال ان المنجم العارف بالقوانين الفلكيه والمحاسبات الكونيه يقف على ان الخسوف والكسوف او ما تاكل ذلك او ما تاكل ذلك يتحقق في وقت او وضع خاص. يعرف الفلك، يعرف انه مثلا في وضع خاص يمكن ان يحصل الخسوف، عندما يكون عندما تكون الارض مثلا في كذا مكان تكون في حاله حيلوله بين مثلا بين الشمس وكذا بعد الزواكب، وهكذا بالنسبه الى بقيه الكواكب، بالنسبه للخسوف واضح باعتبار انه حركه هذه الكواكب عندما تكون في يعني في مكان واحد يمكن ان يحصل الخسوف او يحصل الكسوف، واحدهما مختص بالقمر والاخر مختص بالشمس. قال وليس علمه بهذه الطوارئ باعتبار ان هذه الحاله مو عام طوارئ، الامر الطارئ ما هو؟ الامر الذي ليس له وجود مستمر، ولذلك يقال مثلا في المستشفيات هذه حاله الطوارئ، يعني هذه حاله طارئه تحصل للانسان، ولذلك حتى وجود الناس في الطوارئ ليس وجودا مستمرا، ولذلك نقول علمه بهذه الطوارئ يعني هذه الحالات التي تطرح التي تعرض لا يكون الا من جهه علمه بالعلم، هو يعرف ان مثل هذه الاشياء الكونيه تؤدي الى مثل هذه الحوادث الكونيه، واضح؟ ومن هنا نقول انه ليس الا من جهه علمه بالعلم من حيث هي علة لكذا وكذا، من حيث انه اذا علم الانسان الفلك ان وجود الارض او وجود العقل وجود الشمس مثلا في هذا المكان تكون سببا مثلا للعجز بين الارض والقمر، او وجود القمر في مكان يكون سبب لعجز الشمس، وهكذا هذا يكون سببا للعلم بما سيحصل من هذه الحيوله. عند ذلك نقول بانه هذا الشخص علم بهذا الطارئ لعلمه بهذه الحاله الفلكيه التي تؤدي يعني تكوينا الى هذا الطارئ. الامر الاخر قال ان القديم العارف بحالات النظر وانواعه واحوال القلب واوضاعه يقدر على التنبؤ بما سيصيب المريض في مستقبل ايامه، وليس هذا العلم الا من جهه علمه بالعلم من حيث يعلم، باعتبار انه يعرف الانسان اذا سلب الانسان مثلا شيئا يؤدي الى 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 يعني نتيجه معدده اثر يؤدي الى اثر معين، يقول هذا الشخص ان هذا الاثر سيحصل ويكون حين ذاك صادقا ومصيبا فيما يقتضي. هذا ليس الا من جهه انه يعلم ان ما تناوله الانسان يعني من خلال علمه كطبيب ان ما تناوله الانسان يعني ما ادخله الانسان الى جوفه له اثر، هذا الاثر يؤدي الى الاثر الفلاني، فيقول سلطان مثلا الانسان بالتسمم لانه اكل مثلا طعاما مثلا فيه مثلا فساد او مثلا طعام فيه تعفن مثلا ذلك، لذلك نقول بانه علمه بتاثير الطعام الفاسد في جسد الانسان كان سببا لعلمه بمرض الانسان ولو بعد حين، واضح؟ قال اذا عرفت كيفيه حصول العلم بالمعلول قبل ايجاده من العلم بالعلم نقول ان العالم باجمعه معلول لوجوده سبحانه وذاته تعالى عله له، وقد تقدم ان ذاته سبحانه عالم لذاته، هذا في المبحث السابق. وبعباره اخرى العلم بالذات علم للحيثيه التي صدر منها الكون باجمعه، والعلم بتلك الحيثيه لازم العلم المعلوم باعتبارها خصوصيه تؤدي الى هذا الغرض او تقتضي هذا الغرض. حتى بعد المقتضي هل لابد يكون واضح لكم المقتضي احد اجزاء العلم، ان شاء الله العلم عند ذلك اقسم لكم اجزاءها وان شاء الله يمكن لكم هذه كل يعني المقتضي والسبب و يعني الشرط و يعني والفرق بين العلم التام والعلم الناقص ان شاء الله كلهم بينها. قال فضل المتألهين إن ذاته سبحانه لما كانت علة للأشياء لحسن وجودها وَلِعِلْمُوا بالعلة يستلزم العلم بمعلولها فتعقلها من هذه الجهة لا بد أن يكون على ترتيب أصولها واحدا بعد واحد، يعني يقتضي هذا يقتضي أن يكون عندنا علم بها من هذه الجهة، لأنه العلم بالعلة يقتضي ذلك لأنه علم بتلك الخصوصية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، نعم، عفوا هاي الإجماع والتفصيل، يعني هذا تلك هاي الخصوصيات التي هي مختصة بنا احنا، اما الله سبحانه وتعالى ليس عنده إجماع وتفصيل. الله يعني علمه علم كشف، يعني علم كما يقولون علم قبول، العلم القبول كما اشرت سابقا علم يعني غير قابل للخطا. اما الإجمال والتفصيل فهذه اصطلاحات وراح الانسان من جهه عدم قدرته على رؤيه واقع الاشياء. اما بالنسبه اليه سبحانه وتعالى فليس عنده اجماع. الان عندما اقول مثلا انه الله سبحانه وتعالى خلق كذا بكذا، هذا من ناحيه يعني التقريب للعقول ان الامر الفلاني يحتاج الى وقت، والا الله انما امره ان يقول لشيء كن فيكون. فالقضية ليست بهذه المثابة، هذا يعني هذا من جهة القياس يعني بعض الأشياء على بعضها الآخر. فمن هذه الجهة ليس في علم الله إجمال أو تفصيل أو هكذا، هذه اصطلاحات نحن وضعناها. نعم. قال الثاني صانع الصنع يدل على علم الصانع. قال إن وجود المعلول كما يدل على وجود العلة كذلك خصوصياته، يعني خصوصيات تلك تدل على خصوصيات علته، يعني خصوصيات المعلوم تدل على خصوصيات علته. فإن المصنوع من جهة التركيب الآن واضح، عندما تجد حاجة كتب عليها صنعت اليابان تعرف أن ماذا؟ أن من هم اليابان؟ من هم اليابانيون؟ باعتبار أنه هذا الإتقان في هذه الصنعة يدل على ماذا؟ على إتقانهم لعملهم. فمن هنا نقول أنه هذا خصوصيات المعلوم تدل على خصوصيات العلة، ولا بد ان تكون بدرجه اعلى من العله باعتبار الاطاره. وقلنا بان الاطاره معناها ان يكون الخصوصيات في العله اكبر واشمل واتم في المعلوم. قال فان المصنوع من جهه التركيب الذي هو الذي في اجزائه ومن جهه موافقه جميع الاجزاء للغرض المقصود من ذلك المصنوع يدل على انه لم يحدث عن فاعل غير عالم لتلك الخصوصيات، باعتبار التركيب والدقه فيه هذه الترتيب والدقة يدل على العلم. فالعالم بما أنه مخلوق لله سبحانه يدل ما فيه من بديع الخلق ودقيق الترتيب على أن خالقه عالم بما خلق عليم بما صنع. فالخصوصيات المكنونة في المخلوق ترشدنا إلى صفات صانعه. وقد تعالى المصنفون في آيات من القرآن الكريم وبعض الكلمات لبعض العلماء عليهم السلام في بيان ذلك، فقال وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجليل بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استفهام كما يقولون استفهام استنكاري، أو يعني ليس استفهاما حقيقيا. وقال الإمام علي عليه السلام وعلم ما يمضي وما مضى، ما يمضي وما مضى مبتدع الخلائق بعلمه. هذه العبارة ما في وعرفتكم خطأ، مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. أنا البارحة أعطيت أقريتها ما أقدر أقريتها لما أقريت الكتاب مالكم، لكن لما راجعت الكلمة يقول أن الكلمة عندكم بالخطأ، منشئها تحطون الهمزة على واو ثم ها ثم ايدي بحكمته، ليس بحكمته. مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. وقال الإمام علي ابن أبي قال الإمام علي بن موسى عليه السلام سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هاي كلمة منه ارفعوا كذلك غيره منه، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هذه الاشتباهات اللي تحصل في مثل بعض الكلمات. ولذلك قال بأنه المصنف أن المحقق الطوسي في التسجيل أشار إلى ذلك بقوله والإحكام دليل العلم، واضح؟ أشار الطوسي هناك في الحقيقة إلى أنه بعض الأحيان قد يقال بأنه بعض الحيوانات لها ما يصدر منها بصورة متقنة كما هو في كثير من الحيوانات التي ذكرها في القرآن الكريم من قبيل الناحل وغيره، وهذه تدل على أفعال متقنة، مع أنه هذا ليس من أدلة يعني ليست هذه الحيوانات من أولي العلم، لا يقول أحد بأنها صدر منها هذا الفعل بإتقانين أنها من أولي العلم. والجواب عن ذلك ما ذكرنا وما ذكره يعني بعضهم لأنه هذه القضية التي ذكرناها، وهي أن يعني الإتقان في الفعل دال على علم الفاعل وقبله وإتقانه، هذه قضية عقلية وهي غير قابلة للتخفيف. فيخلي فجر القضايا العقلية يعني الأحكام العقلية غير قابلة للتخفيف، هي قاعدة. وأما أنه هذه الأمور صدرت من فهذا صدورها ليس صدورا من ذات هذه الحيوانات، وإنما صدرت عن ماذا؟ صدرت عن إلهام، وكما ورد ذلك في القرآن الكريم لأنه أوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخر الآية، ومن الشجر وما يعرشون إلى آخر الآية. فلذلك نقول بأنه هذا وحده لا يكفي للتدليل على أنها على عد هذه الحيوانات من أولي العلم، باعتبار أن ما صدر منها متقن. وهذا يعني ما أردنا توضيحه في عبارة هذا يعني في عبارة المثل بقوله والإحكام دليل العلم، وهو الذي أشار إليه المحقق الطوسي في التسجيل. لا تكون مانعة، ولكنه نشترط في من يراد إدخاله أن يكون ذلك الإتقان صادرا منه بالطريقة التي يكون صدوره من ذاته، لا أن يكون معلما. يعني الله عندما يصدر منه هذا الأمر لا يصدر عنه بتعليم بيد أخرى، إنما هو علمه بذاته، هذا يعني هذا العلم الذي حصل وجعله يعني الإتقان سببه العلم. الآن عندما نقول مثلا الفنان الصناعة الفلانية مثلا بسبب علمهم للمتقنون، نقول هذا علمهم جاء من ذاتهم أو جاء من تعليمهم؟ نقول لو جاء من الذات يجب فيما نقول فيه الحديث عنه، أما لو جاء من خلال التعليم فهو خاص أصلا. فهذه قضية عقلية غير قابلة للتخفيف، ولكن بشرطها وصدورها بأن يكون ذلك صادرا من العالم من ذات العالم، لا من تعليم ولا من إلهام كما أشارت في الآية القرآنية. يعني الأحكام العقلية أحكام كلية، عندما يقال مثلا النقيضان لا يستمعان مثلا ولا يستمعان، هذا بعد ما هو لن تجدي في الكون شخص يستطيع ان يثبت ان النقيضين يمكنهما ان يجتمعا، هذا غير قابل للتحكم، هذا حكم عقلي، والحكم العقلي غير قابل للتحكم. كما ان اذا كنت اكتبتم في ورقه او اكتبتم على الصبور او ما في الصبور اي شيء في الحقيقه ما تكتبون كتابه سؤال هو سؤال يعني الحقيقة هو ممتحا، ولا ما حتى أشوف يعني التفاعل مع يعني البحث. هذا تمام الكلام إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله حل الأسئلة. السؤال الأول، ما هو السبب في تعبير المصنف عن تعريف العلم بأنه غير شامل؟ كيف تفرق بين نوعي العلم في القوسين الحصولي والحضوري؟ السؤال الثالث، كيف يمكن للإنسان إدراك الواقع الخارجي في العلم الحصول؟ السؤال الرابع، ما هي أركان كل نوع من نوعي العلم؟ الاصطلاحات وقوها حتى ان شاء الله بعد الاسبوع القادم او خليها في بالك حتى تكون يعني كيف تفرق بين المغايرة الحقيقية والمغايرة الاعتبارية، ومتى تشترط الحقيقية منهما؟ لماذا قدم المصنف بحثا العلم جدا على العلم بالغيب؟ هذه ورقة من موضوعه انتم لماذا حقيقة اجلافتها من هذه الورقة، وما أدري شلون أنتم تتعاملون مع الأرقام وكذا، ما أصلا أتحقق لأن لا عندي أسماء ولا عندي أرقام، فبعد الظروف شلون الطريقة اللي تسووها معه؟ فتكون لازم تكون الكتابة يعني تكون الأجوبة بالكتابة، وطبعا الأسئلة موجودة هنا على 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 الروم هذا. نعم، شنو بعد الطريقة المتبعة في يعني في التعريف في الحقيقة؟ أنا ما أعرف، أنا ما أعرف الرقم أو كلام ما أعرفه. شنو الطريقة المتبعة؟ عادي أنا هم أسأل إن شاء الله أقول لكم الجاي. لما هني يكون الطالب لما يوصل يكون فاهم اللي يوصل، حتى أنا من الذي يعني أشوف بعض يعني الأدوبة ويعني أوضح بعض الأدوبة حتى يكون هذا توضيح حتى للي ما فهمه.